السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، نواصل الليلة بأمر الله عز وجل ما تبقى من تفسير سورة الأعلى، حيث وقفنا عند قول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالله جل وعلا يخبرنا هنا في هذه الآيات عن طريق الفلاح والنجاح والفوز. قد أفلح أي قد فاز، والفلاح هو النجاح معنى ووزنا. الفلاح هو النجاح معنى ووزنا. قد أفلح من تزكى، قد فاز، قد نجح. من حرص على تزكية نفسه، وأصل التزكية أو أصل الزكاة هي الطهارة، أي قد أفلح من تزكى، قد فاز وربح ونجح ودخل الجنة من زكى نفسه وطهرها من الذنوب، من زكى نفسه وطهرها من الشرك والرياء والنفاق، من طهر نفسه وزكاها من أمراضها. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران عن نهاية الفلاح وعاقبة النجاح ونهاية زكاة النفس، قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار زحزحة ولو يسيرة، وأدخل الجنة ولو في أدنى درجاتها، هذا الذي ربح المطلوب ونجا من المرهوب، هذا هو الذي زكى نفسه ونجح في الدار الآخرة، هذا بحق هو النجاح الذي ليس بعده رسوب. فكل منا سيمتحن، وكل منا سيختبر، فهل ستنجح أم سترسب؟ والنجاح الحقيقي يوم يرفعك الله جل وعلا يوم القيامة، في يوم سماه الله جل وعلا أو ذكر الله من صفاته خافضة رافعة، يرفع الله يوم القيامة من يشاء من فازوا ونجحوا وزكاهم الله جل وعلا، ويخفض الله جل وعلا من رسبوا ومن فشلوا ومن سقطوا في هذا الامتحان الذي ليس وراءه دور ثاني. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الفوز والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. يقول ربي: وخير القول قول ربي، قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى. فالذي يزكي نفسه هو الذي سيفلح. فكيف تزكي نفسك؟ كيف تأخذ بقلبك يوم يبتعد عن الله جل وعلا لتزكو بهذه النفس بعيدا عن الشهوات والشبهات، بعيدا عن أمراض القلوب من الرياء والنفاق، بعيدا عن الشرك وغيره؟ كيف تزكي نفسك؟ وكذلك كيف تزكي نفسك يا من أنت على الطاعة الآن؟ كيف تزكي نفسك لترتقي في درجات الطاعة، ليرقيك الله جل وعلا في درجات الجنة؟ كيف تسبق المتقين إلى الجنان، تسبقهم بأن تسبقهم في الدنيا إلى الطاعات؟ كيف تزكي نفسك؟ ولقد وعدتكم في اللقاء الماضي أن أذكركم بعوامل تزكية النفس، بما يعينك على أن تزكي نفسك، بما يعينك على أن تجدد الإيمان في قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. الإيمان يبلى، يصير قديما كما يصير الثوب قديما. ومن ثم فإذا أردت أن تزكي نفسك وأن تأخذ بقلبك إلى الله جل وعلا، فأول ما يعينك على زكاة النفس هو الذي دلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ألا وهو أن تدعو الله جل وعلا. اسمع حديث ثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. الحل إيه؟ فاسألوا الله، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان إذا صار قديما في قلبك، إذا جاءت سحب المعاصي فحجبت نور الإيمان عن قلبك، ما عليك إلا أن تبدأ بأن تلقي همك وحملك كله بساعة الملك، وتقول: يا رب كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله، فمن لم يسأل الله يغضب عليه. اسأل ربك أن يزكي نفسك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزكى الناس نفسا، وهو أطهر الناس قلبا، وهو أشرح الناس صدرا، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يزكي الله نفسه. هل يحتاج النبي إلى زكاة نفس؟ إنه أزكى النفوس. هل يحتاج النبي إلى أن يطهر الله قلبه ونفسه؟ زكاة النفس معناها تطهير النفس. هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطهر نفسه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يكثر أو يقول كثيرا ويدعو ربه طويلا ويقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن طريق الجنة طريق الفلاح هو زكاة النفس. قد أفلح من تزكى، فكان النبي يدعو ربه أن يزكي الله قلبه. وأنا دائما أكرر على مسامعكم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يزكي نفسه بنفسه إلا بعد أن يكرمه الله بذلك. فمن باب أولى نحن الضعفاء، نحن المقصرون، نحن المذنبون، نحن من باب أولى بحاجة ماسة إلى أن نعلق حملنا وهمنا ورجاءنا ودعاءنا على أبواب ربنا، لكي يستجيب الله جل وعلا دعاءنا فيزكي أنفسنا. فنقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا جميعا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وخذ معي أعددها على مسامعك سريعا، وربما يكون فيها شيء من التفصيل، حتى إذا أردت أن تزكي نفسك وأن ترتقي بنفسك وأن تحجب عن قلبك هذه الحجب وأن تدفع عن قلبك هذه الحجب التي حجبت نور الإيمان في قلبك لكي يشرق أو تشرق أرض قلبك بنور ربها بعد ذلك، عليك أيها الحبيب بهذه الأسباب أو هذه العوامل التي تكون سببا بأمر الله في زكاة نفسك. أول شيء كما قلت لك الدعاء، أول شيء يزكي نفسك هو الدعاء. ثانيا مما يعينك على تزكية نفسك وشرح صدرك وزيادة الإيمان في قلبك أن تستشعر عظمة الله جل وعلا. أقولهم ورا بعض وأفسر لك تفسير يسير بس حاول تحفظ معاي. أولا الدعاء، اثنين استشعار عظمة الله جل وعلا، ثلاثة تدبر القرآن، تدبر القرآن، أربعة العبادات الخاصة، العبادات الخاصة، خمسة أن تعلم حقيقة الدنيا والآخرة، أن تعلم حقيقة الدنيا والآخرة، ستة أن تصاحب الأخيار من دعاة وأصحاب، أن تصاحب الأخيار، سبعة أن تبتعد عن مصاحبة الأشرار ومواطن الفتن، أن تبتعد عن مصاحبة الأشرار ومواطن الفتن، ثمانية أن تتعود مجاهدة نفسك، تاسعا أن تتعود محاسبة نفسك، محاسبة نفسك، عاشرا أن تكثر من ذكر ربك. وقد لفت الله جل وعلا أنظارنا إلى بعض هذه، وإن كان عامل تزكية النفس ممكن تكون أكثر من كده بكثير لكنني اقتصرت على هذه، فيما أصلح به نفسي لكني أحب لك الخير كما أحبه لنفسي، فإذا أردت أن أصلح نفسي أفعل هذا، فأنا أدعوك إلى أن تفعله لعل الله جل وعلا أن يزكي أنفسنا جميعا. ولقد لفت الله جل وعلا أنظارنا إلى أن من عوامل تزكية النفس بعض ما ذكرته في هذه العشرة، حين قال الله جل وعلا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه، يبقى من ذكر الله، ذكر الله عز وجل من عوامل تزكية النفس، وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض العلم ذكر الله هنا هو الصلاة، وقال بعضهم هو الدعاء، وقال فصلى أيضا معنى الصلاة أو معنى الدعاء، وثم معان أخرى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم لفت الله جل وعلا أنظرنا كذلك إلى أنه من عوامل تزكية النفس، من عوامل تزكية النفس أن تتعلم حقيقة الدنيا والآخرة. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كل هذه لو تدبرتها وتأملتها لكانت سببا بأمر الله جل وعلا إلى تزكية نفسك. ثم لفت الله أنظارنا أيضا إلى أنه من عوامل تزكية النفس ما ذكره الله جل وعلا من آيات القرآن في هذا الكتاب العظيم وفي الكتب الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فعوامل تزكية النفس كما ذكرتها لكم عشرة: واحد الدعاء، اثنين استشعار عظمة الله جل وعلا، ثلاثة تدبر القرآن، أربعة العبادات الخاصة، خمسة التفكر في الدنيا والآخرة، ستة صحبة الأخيار من علماء أو دعاة وصحبة صالحة إخوان صالحون، سبعة البعد عن مواطن الفتن والبعد عن الأشرار، ثمانية تعود مجاهدة النفس، تسعة تعود محاسبة النفس، عشرة ذكر الله جل وعلا. وأنا دائما أذكرك دائما وأبدأ دائما كل شيء تحتاج فيه إلى أي شيء بأن تدعو الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو ربنا، والحمد لله أن لنا ربا. والله يا أخوانا والله أحيانا تمر بالقلب ساعات، مش أنا وأنت وغيرنا، أحيانا تمر بالقلب ساعات يغلق وينطفئ النور فيه ويحس بالهم والثقل ويحس بالضيق والحزن ويحس بالبعد عن كل خير، ليس له في وسط هذه الفتن وسط هذه الآلام إلا ربه جل وعلا. ساعتها القلب بيقول الحمد لله إننا لي رب. لما بتيجي تقارن بين المسلمين وبين أعداء الله عز وجل في مواطن الألم بس. شوف أعداء الله لما بيحصلهم هم، لما بيضايقوا الملحد ده، لما بيضايق بيعمل ايه؟ انا مش عارف والله بيعمل ايه، يعني حاجة تطير عقل والله. انت لو سبته على فطرته والله هيقول يا رب، لو سبته على فطرته هيقول يا رب. فالانسان لو احتاج حاجة، اي حاجة، اي هم، اي ضيق، اي حزن، اي حاجة من الدنيا والاخرة، عاوز عيل، عاوز زوجة، عاوز فلوس، عاوز نجاح، عاوز وجهة في الدنيا، عاوز رضا الناس عليك، عاوز رضا ابوك وامك عليك، عاوز اي حاجة من الدنيا او من الاخرة، قول يا رب. بس قول يا رب من قلبك، اي حاجة قول يا رب من قلبك. فاول حاجة لازم تحفظها دايما الدعاء، سلاحك الاول، همك الاول، تعلقه في ساحة الملك، كأنك بتشيل الهم كده ترميه هناك وخلاص قاعد تستريح. فأنت توقن أنك لو ألقيت الهم هناك سيرد إليك الهم بفرح وفرج. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك. أول ما يصلب الهم والحزن ليه؟ أنت وبس يا رب، ماليش إلا أنت. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف بقى الهم، انت كنت دميت الهم هناك، رجع لك ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اذهب الله همه وحزنه وابدله به فرحا، وفي ضبط وابدله به فرجا. فالقي همك وحملك كله في البداية بساحة الملك، فمن اول عوامل تزكية النفس الدعاء. ثانيا استشعار عظمة الله عز وجل. قلبك بعيد عن ربنا وعاوز تزكي نفسك تعمل ايه؟ اقعد مع نفسك اقرأ، بس اقرأ أسماء الله الحسنى، اقرأها وحاول تعيشها، حاول تستشعرها. لما تعدي على اسم الله الرحمن المفروض قلبك يتملى رجاء، يتملى سعادة، الحمد لله انه عارف ان انا تعبان وهو رحيم ارحم بي من امي، وهو سبحانه وتعالى له المثل الاعلى: ومن ثم سيرحمني. تعدي كده على اسم الله السميع البصير، السميع البصير، استشعارك لأن الله جل وعلا سميع واستحضارك لأن الله جل وعلا بصير، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يسمعك حين تدعو، فتوقن يقينا جازما أن نداءك بل أن خافت صوتك سيسمعه ربك، خافت صوتك سيسمعه ربك، فيطمئن نفسك وينشرح صدرك وتعلم أن الله يسمعك ويبصرك إن أنت أطعت ربك، وكذلك يسمعك ويبصرك إن أنت عصيت ربك. فتجلس مع نفسك وتقول: إذا كان سمع الله وبصره يسبق من سمعي أنا وبصري إلى المعاصي فكيف أعصي؟ إذا كان سمع الله وبصره يسبق سمعي وبصري إلى الطاعات فلما لا أطيعه؟ إذا كان الله يراني فإذا أردت أن أعصي الله جل وعلا فلتذهب نفسي لتعصي الله في مكان لا يراني الله فيه. أين؟ لا مكان، لا مكان. فكل مكان يراك الله فيه تستحضر أنه السميع، أنه البصير، أنه العليم، عارف أنك زعلان، عارف أنك عاوز تزود الإيمان في قلبك، عارف أنك صادق ونفسك تتقرب إلى الله عز وجل، عارف أن الفتن كتير حواليك وانت بتحاول تتفلت منها قدر استطاعتك وانت ضعيف، فالله عليم. ان علم من قلبك الصدق زكى نفسك، تستحضر اسماء الله جل وعلا العظيم، العظيم، انه عظيم ومع عظمته فهو جبار. فتخاف ان تمد يدك لحرام، تخاف ان تترك صلاة، تخاف ان تنظر الى نظرة حرام، ان تسمع حرام، تخاف أن تقترف أي سبب يميت الإيمان في قلبك أو يمرض قلبك، تخاف أن تصنع ذلك فتستحضر عظمة الله جل وعلا ومع عظمته جبروته، فتخاف أن يهلكك، أن يدمرك، أن يسقط حجارة من السماء عليك فيجعلك متساويا بالأرض. تخاف من الله جل وعلا، فإن خفته أمنك الله عز وجل. فإن خفته حصل في قلبك من زكاة النفس ولذة الإيمان وسعادة القلب وانشراح الصدر والإقبال على الله جل وعلا ما لا يحصل لغيرك. وأنا دائما أفرق بين الوجل والخوف. الفرق، حد يعرف الفرق بين الوجل والخوف؟ حد يعرف الفرق بين الوجل والخوف؟ الخوف، الخوف هو ذلك الإحساس الذي يأتي قلبك الذي تسميه أنت بالرعب بالخشية. لكن الوجل هو الخوف، هو الخوف، لكن يزيد الوجل على الخوف بشيء، وهو أنك تخاف مع حب، أنك تخاف مع حب. أنت خايف من الأسد بتحبه؟ لا. خايف من إنسان لا يضربك، ممكن ما تكونش تحبه. لكن الوجل هو الخوف مع المحبة. أنت تخاف من الله وفي ذات الوقت وأنت تخاف من الله تحبه. إزاي يعني؟ خايف منه بتحبه إزاي؟ هذا لا ينبغي كاملا إلا لله، لا ينبغي كاملا إلا لله. فأنت تحب الله جل وعلا ومع ذلك تخاف منه. فالله جل وعلا يملأ قلبك وجلا، أنت خايف بس بتحبه. هذا هو الإيمان، هذه سعادة القلب. قال تعالى في مطلع سورة الأنفال، قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال تعالى بعدها أولئك هم المؤمنون حقا. هو ده الإيمان، خوف بس بحب، خوف بحب. فمن أسباب زكاة نفسك أن تستشعر عظمة ربك السميع البصير اللطيف العليم العظيم العفو التواب الغفور المنتقم الجبار الملك القوي. لو أنك استحضرت عظمة ربك وعلمت ساعتها قدر نفسك محال أن تقدم على ذنب. وأنت لن تعصي الله جل وعلا بعد ذلك إلا بجهلك بعظمة ربك. فما عصي الله جل وعلا على الأرض إلا بذنب الجهل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله جل وعلا ذكرنا أن معصيته حين تقع على الأرض سبب المعصية، سبب الإعراض عن الله هو الجهل. قال الله جل وعلا في بعض الآية أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح الآيات. قال ابن عباس ما عصي الله جل وعلا على الأرض إلا بالجهل. طب ازاي ده واحد راح يبص لبناته وهو عارف ان البص حرام؟ لجهله بعظمة الله جل وعلا. هو عارف عقوبة الذنب بس مش مستحضر الآن عظمة الله عز وجل. لو لم يجهل الآن عظمة الله ما أقدم على أن يعصي الله جل وعلا ويعلم أن الله يراه. فهو الآن جاهل، هو الآن جاهل. عندئذ لو علمت أن الله جل وعلا عليم، أن الله جل وعلا ملك قوي قوي، تقدر الله جل وعلا حق قدره. الدعاء استشعار عظمة الله عز وجل. ثلاثة، تدبر القرآن. وأنا لو قلت لك حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس بعد الدعاء تعملها مع نفسك، أقول لك تدبر القرآن. والله يا أخي والله لو قعدت مع نفسك كده، مش عاوز أقول لك جرب، بس اللي جربه عرفهم، لما تقرأ القرآن بتدبر لوحدك يا الله مش فاكر مرة خشعت حسيت بسعادة في قلبك؟ مش فاكر مرة قعدت قريت ايتين آية أثرت فيك حسيت بطمأنينة في نفسك؟ طب هتحس امتى؟ والله 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 لذة القرآن هذه قراءة القرآن بتدبر لذة تحتاج منك إلى أن تشكر الله جل وعلا. لو أحسستها مرة في حياتك تحتاج إلى أن تشكر الله عليها حتى تموت. سعادة والله سعادة. أنا فعلا لا مش أنا اللي حس القرآن اللي حس القرآن اللي استشعروا لذة القرآن اللي ربنا زكى أنفسهم بالقرآن الذين شفى الله أمراضهم القلبية والبدنية والنفسية والروحية وغيرها بالقرآن كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور زكاة النفس انشراح الصدر بالقرآن قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انك تقرأ آية وتخشع والله احسن من الدنيا كلها احسن مما يجمع الناس. لما تقرأ بقى كلمة ابراهيم ادهم بعد كده هو بيقول اننا لفي نعمة لو علمها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نعمة الطاعة لذة المناجاة. لما بقى تناجي ربك وتحس بالسعادة ده واحد مسجون معتقل مربوط الأكل قليل والعيشة ضنك ومع ذلك يشعر بسعادة لا يشعرها الملك الذي حبسه. ليه؟ ده حلاوة إيمان القلب. القلب بيد الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا كان القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء زاغه ألا تدعوه أن يجدد الإيمان في قلبك؟ وانتو شفتم الملوك الرؤساء الأمراء رغم إن قدامه مائدة تكفي لإطعام الآلاف وقدامه حرس يكفون لحراسة الآلاف وقدامه فلوس تكفي لإثراء الملايين ومع كل حاجة بس ما في سعادة. ليه؟ أبى الله جل وعلا إلا أن يسعد من اتقاه في زكاة النفس. يقول الحسن البصري عن هؤلاء الملوك والله هؤلاء وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يزال في وجوههم وقلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. محال محال مستحيل مستحيل ان يكون واحد بعيد عن ربنا ويحس بسعادة ابدا والله. اللي بيزني بيتمتع اللي راكب عربيات فخمة وماشي يدوس على الناس ومتمتع اللي معاه فلوس وبيصيح في امريكا واوروبا ومتمتع والله لو سألته يقول لك انا مخنوق انا مخنوق. انما الطائع المسكين اللي معهوش فلوس لو قعد مع نفسه والله بس مع القرآن ايه رأيتين بتشرد وبإخلاص وبصفاء نفس بعد أن زكاها الله جل وعلا وطهرها بالقرآن والله سعادة لا تعدلها على أرض سعادة أبدا. ده سعادة الأخرة كمان سعادة الأخرة إنك تذكر ربك إنك تقول كلام ربك. يعني أنت في الجنة من تمام السعادة إنك تذكر ربنا إنك تقول كلام ربك. لو مش هتقول كلام ربك في الجنة هتموت. الجنة ما فيهاش موت صح؟ لو انت ما قلتش كلام ربك في الجنة تموت. قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. طول ما انت قاعد في الجنة سبحانك اللهم بحمدك سبحانك اللهم بحمدك. ده الكلمتين دول نفسك. لو واحد ما تنفس يحصل له ايه؟ يموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. زي ما انت بتتنفس لو ما تنفسش تموت برضو. اهل الجنة بيلهمون التسبيح والتحميد لو لم يتنفسوا هذا التسبيح والتحميد لماتوا. فحياتك ذكر الله عز وجل. لذلك فان الله جل وعلا يقول في خاتمة سورة ياسين ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا حيا أو من كان ميتا فأحييناه. هي ريحة القلب، هي تزكية النفس، القرآن. أنت تدبر كلام الله جل وعلا، اقعد مع نفسك وهات سورة صغيرة زي سورة القيامة اللي احنا سمعناها في صوت المغرب، اقرأها، اقعد ساعة اقرأها بس بالليل، وسترى الفرق بعد ذلك. أقول لك حاجات عملية يسيرة، ارجع مع سورة القيامة اقرأها بس بساعة قبل ما تنام، اقرأها وانت بتصلي، واقرأ الآية وما تسيبش الركعتين اللي بتصليهم في ساعة إلا لما تعيط بأي طريقة، عيط. بيقولوا اللي الثوب لما يتسخ تغسله بمية، لو الوسخ زايد قوي تغسله بمية سخنة، صح؟ المية السخنة فين؟ الدموع، هي الدموع. اغسل قلبك لتزكي نفسك بدموع الخشية الساخنة الحارة، فما أحلى الدمعة الحارة التي تنزل من عينيك على وسخ قلبك ليزكي، وإن التزكية أن التطهير، تطهير ليطهر الله جل وعلا بها الوسخ عن قلبك. يبقى اقعد مع نفسك في الركعتين دول، عيط بأي طريقة، افتقر اللي ماتم، افتقر اللي استشهدهم، افتقر القبر، افتقر يوم القيامة، افتقر النار، افتقر أي حاجة، بس حاول تعيط. أول ما تنزل دمعتين هتحس بالفرق، هتحس كأن في بيت كان فوق دماغك وتشال، الدمعة بتنزل بتنزل هموم معاها، عيط. وللأسف كثير من الناس أيها الأحبة كما يقال عنه دمعته قريبة، لكن ربما يبخل بهذه الدموع في طاعة الله، يعيط عشان واحد صاحبه مات، يعيط عشان فلوسه راحت، يعيط عشان سقط في الامتحان، يعيط عشان أبوه مات، يعيط عشان أخوه مات، ولا يبكي هو لأن قلبه مات. ده أنت بتعيط على اللي ماتوا، عيط أنت على قلبك، ربما يكون قد مات. إن لم تبكي فابكي على قلبك أن قلبه قد مات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا دمعة قريبة خشية منه ووجلا منه سبحانه وتعالى. الدعاء استشعار عظمة الله عز وجل، تدبر القرآن. أربعة، العبادات الخاصة، وأنا آخذ منها العبادة السرية بينك وبين ربك، هي دي اللي بزكي نفسك، حاجة تجاهد نفسك محدش يعرفها أبدا. قيام الليل، زيارة المقابر وحدك، إطعام مسكين دون أن يراك أحد، بل اجعلها دون أن يراك المسكين. وضع يدك على يتيم، صدقة في سرية تامة، خروج في الخلاء ونظر إلى السماء وذكر رب الأرض والسماء طويلا، أي حاجة من غير ما حد يعرفها. وأوعى الشيطان يمسكك يقول لك قول للناس خليهم يعملوا زيك، هيفضل الشيطان وراك حتى ترائي بعملك، هيفضل الشيطان يجي وراك يقول لك انت خلاص عملتها لله، قول للناس بقى يا ان الدل على الخير كفاعلي، قول له لا دي حاجه ثانيه، لو العباده دي غاليه عندك عمرك ما هتقولها، هتحافظ عليها. اللي عنده جوهره ما بيحطهاش قدام الناس، معينا فين؟ في خزنه، وايه في الخزنه؟ برقم سري ما حدش يعرفه. انت برضو العباده الغاليه عندك الخاصه اللي بينك وبين ربك اوعى تعرفها حد، اقفل عليها برقم سري لا يعرفه الا الله. العباده الخاصه دي اعمل عباده خاصه بينك وبين ربك، لو انت عملتها سيزكي الله نفسك. وانا دايما بركز برضو على قيام الليل لانه عباده الصالحين. خمسه، التفكر في الدنيا والآخرة، وستأتي معنا في الآية التي بعدها إن شاء الله تعالى. ستة، مصاحبة الأخيار لا سيما الدعاة والعلماء، وكذلك مصاحبة الإخوان الصالحين، مصاحبة الإخوان الصالحين. لكن أنا بقول اللي ربنا رزقه واحد من الدعاة واحد من العلماء حبه وفي حب متبادل، اوعى يفرط فيه، اوعى يفرط فيه. ابن القيم كان بيقول لما كنت أتعب وحوز أزود الإيمان في قلبي أروح لشيخي ابن تيمية بالصلو، يقول كنا إذا تلهمت من الخطوب وسألت من الظنون ما أن ننظر إلى وجه شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تذهب همومنا ويزيل الله جل وعلا أو يزيل الله جل وعلا أحزاننا. عشان كده لما ابن تيمية سجن عارف ابن القيم عمل ايه؟ طلع في الناس وزعق وقال كلام ابن تيمية خدوه سجنوا معه، قال والله إنما أقول هذا لأسجن معك. الشيخ بتاعه داخل السجن قال له خدني معك، السجن بتاعك ده جنة كما قال ابن تيمية، ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي. شيخه لما اتسجن قال له خدوني معاه اسجنوني معاه، مش عايزين تسجنوني طيب، هو كان بيقول كذا وانا هقول برضه زيه، خدوه سجنوه معاه قاعد يتعلم منه. هي دي سعاده الدنيا. فلو ربنا رزقك عالم او داعيه او رجل صالح خليك معاه. لو ربنا اكرمك بواحد من اولياء الله الصالحين لما تشوفه تفتكر ربنا، ما تفتكرش بقى البنات والفلوس والعماره والعربيه والرحله لا، لما تشوفه تفتكر ربنا خليك معاه. ده أولياء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. خليك مع ده. وبرضه إخوانك الصالحين عدة البلاء وزينة الرخاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. اللي لوحده وعاوز يزكي نفسه قل لا، تعال في المسجد هنا الإخوان الصالحون، تعال في بيت الله هنا الالتقاء على طاعة الله والتفرق على طاعة الله، تعال في بيت الله هنا ترى إخوانك وأحبابك وترى الدعاة إلى الله عز وجل. هذا بيت الله جل وعلا، ادخل فيه لترى إخوانك لتزكي معهم نفسك. فيد الله مع الجماعة، إنما تسيب نفسك لوحدك الشيطان هياخدك. فالشيطان ما ياكلش إلا اللي بعيد، ما ياخدش إلا اللي بعيد. الأسد بيجري ورا قطيع 10,000 بقر، 10,000 حمار وحشي، وبعدين الأسد ما ياخدش أي واحد في النص، لا يفضل كده يجري لغاية لما كله يجري، آخر واحد يفضل يمسكه بقى يشده. هو برضه كده الشيطان يجري 10 ماشيين مع بعض، يفضل اللي عاوز يسابق لربنا بقى يتنافس، في واحد مش عاوز يتنافس يقف أو يضعف سيره إلى الله عز وجل، ده الشيطان اللي ياخده. إنما لو أنت مع الجماعة ما يقدرش، الذئب ما يخشش في وسط الغنم ابدا، ياخد المتطرفه اللي عجبتها حته زرعه بعيده راحت ياخدها. برضه اللي عجبه دنيا وانشغل شويه عن اخوانه وراح للدنيا شويه الشيطان ياخده على طول، صعب يرجع تاني بقى. فاوعى اوعى تلوح لك نبته حلوه من الدنيا فتجري وراءها، انت سيب المسجد شويه تقول انا هرجع تاني، ممكن ما تعرفش ترجع. انت مشيت بارادتك ورحت بارادتك ممكن ما تعرفش ترجع، ساعتها الشيطان ياخدك بقى. واحد من الاخوه بقول الاخوه كان طائع وقعت في المسجد، وكان انا عارفه كان بيسجل شرايط للناس للدعاء وملتصق بالدعاء، وكان بيصلي الفجر كل يوم جماعه، بل بيقوم الساعه 3 الفجر يروح ياذن يقعد في المسجد يصلي لغايه الفجر وياذن الفجر ويرجع يصحي اهله ويرجع ثاني يقيم الصلاه كل يوم. وبعدين لاحت له من بعيد حلاوة الدنيا، إن الدنيا حلوة خضرة، شاف من بعيد قال أروح أجيبها وأرجع تاني، أنا هرجع تاني للمسجد وأرجع تاني للطاعة. إيه؟ قالوا له إيه رأيك تروح أوروبا؟ تروح أوروبا تشتغل هناك وفلوس تمتع وهترجع للمسجد تاني. أروح ماشي. أول حاجة التنازل التدريجي، حلق لحيته عشان يروح أوروبا. وبعدين والله يا إخوانا قبل ما يروح أوروبا عافانا الله وإياكم، ترك المسجد، ترك الصلاة، ترك الطاعة، ترك أفعال الخير. كنت بسأل بس بعض إخواني بقول له هو بيصلي حتى في البيت؟ بقول لي بظروفها. والله أنا عارفه عافانا الله وإياكم وكل مسلم، نسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا، ما استطاع أن يرجع. عارف ليه؟ لأنه أصيب بالجنون، خلاص اتجنن ما عرفش يرجع تاني. واحد تاني حب يرجع، راح رجع بس والجزمة فوق دماغه، اسمعني سامحني في التعبير، رجع ومعه فيروس الايدز. قال كان كل مشايخ يقولوا تعالى حاضر انا راجع، ده هي بس الدنيا شوية وراجع تاني. الدنيا بقت تاخده، عمل شركة، كبرت الشركة، سكرتيرات، لازم يزوم السكرتيرات، كان ملتحي، يزوم السكرتير لازم يكون في سهرات بالليل، يزوم السهرات لازم يمشي يروح معاها ووصلها، وصلها لازم يفسحها، لازم رجع بالإيدز والعياذ بالله. قال أنا رجعت بس المرض رجعت غصب عني، فاوعى ترجع غصب عنك. زكي نفسك الآن وارجع إلى ربك، وإياك أن تأخذك ذئاب الدنيا، ساعتها لن تستطيع أن ترجع. رقم كم في تزكية النفس؟ 7، اللي هي تعود المحاسبة، تعود بعد عن مواطن الفتن. أحسنت. وأوضح مثل في ذلك حديث قاتل 100 نفس. العالم قال له إيه؟ اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. 8 من عوامل تزكية النفس تعود محاسبتها، و9 تعود مجاهدتها. يعني إيه؟ يعني أنت لا تستطيع قيام الليل، وقيام الليل من عوامل تزكية النفس. أنت لا تستطيع الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة من عوامل تزكية النفس. أنت لا تستطيع تدبر القرآن، وتدبر القرآن من عوامل تزكية النفس. أنت لا تستطيع ذكر الله، وذكر الله من عوامل تزكية النفس. أقول لك عود نفسك المجاهدة تدريجيا. يعني ما تذكرش ربنا، ما تقولش خلاص عشان أزكي نفسي يبقى لازم كل يوم 10,000 مرة أذكر ربنا. لا، خذ تدريجيا، جاهد نفسك. ما النهاردة 100 ذكر، بكرة 200، بعد 300، بعد 400، أو النهاردة استغفار 100، بعده أزود تسبيح 100، بعده أزود حوقلة 200، بعده وهكذا. تدرج في الصعود ليزكي الله نفسك. ده بإيجاز. 9، تعود محاسبة النفس. يعني ارجع لبيتك كل يوم، اقعد مع نفسك، قول اللي أنا عملته النهاردة من عوامل تزكية النفس إيه، واللي عملته من عوامل هدم النفس وإماتة النفس إيه. وبالتالي حاسب نفسك كأشد ما يحاسب شريك شريك. أنت بتروح اللي عنده محل، ولا عنده شركة، ولا اللي عنده مصنع، ولا بيروح بالليل يقبض العمال وياخد الفلوس. أنت روح برضو كده، عملت طاعة احمد ربك عليها، عملت معصية حاسب نفسك عليها وهدم نفسك عليها، واعمل زي ما كان سيدنا عمر بيعمل، بيجيب العصاية كل يوم بالليل الضرة ويضرب رجله يمد نفسه. ألست صاحبتي كذا؟ ليه ما صنعت كذا؟ ارجع مع نفسك كده، قول أنا عملت كده ليه؟ طيب لو ربنا سألني أقول له إيه؟ لو لقيت إجابة من الوقتي خلاص يبقى تلهم القيامة. حاسب نفسك. العاشر والأخير ذكر الله عز وجل. وذكر الله يعني إن كان يحتاج إلى محاضرة، لكن أقول بإيجاز، ذكر الله جل وعلا هو أن تذكره فيذكرك، وإن ذكرك فلن تبتعد عنه. بس هتذكره، هيذكرك. لو ذكرك يعني ربنا بيقول أنا مش نسيك، أنت معايا خلاص أنا مش نسيك. يبقى لو طلبت منه أي طلب، بل دون أن تطلب سيعلم الله طلبك. أنت عارفين المداح اللي قام يمدح واحد من الأمراء، فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهمت؟ واحد شاعر شحات عاوز يطلب من ملك معه فلوس، يطلب منه فلوس، فإيه الشعراء يروح يمدحوا الملك، الملك يشوف المدح يعملهم إيه؟ يديرهم فلوس. فهو جاي بمدحه بس بطريقه ذكيه، بقول له امدح ولا ما امدحش؟ خلاص يبقى انا اثني عليك وانت عارف انا عاوز ايه. ولله المثل الاعلى. اكثر من ذكر الله، اكثر من الثناء على الله، اكثر من حمد الله، من تسبيح الله، من حوقله، من الحسبله، من التوحيد، اكثر من ذكر الله عز وجل. يعلم الله جل وعلا حاجتك فيعطيك. وانظر إلى نبي الله يونس، كان محتاج حاجة كتير أوي، محتاج يخرج، محتاج يستر، محتاج مغفرة، عمل إيه؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قالش يا رب خرجني من بطن الحوت، يا رب نجني من ظلمة البحر، يا رب خرجني من ظلمات اللي شاهدي. لا لا لا، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فلو أكثرت من ذكر الله والثناء على الله، يعلم الله ما في قلبك فيزكي الله نفسك. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى. ثم قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. مين ربنا بيخاطب؟ مين بل تؤثرون؟ هم مين بل تؤثرون الحياة الدنيا؟ هم الكفار ولا الكفار المسلمين؟ قال بعض أهل العلم أهل التفسير هم يقصد الله عز وجل بهم الكفار، لأن الله جل وعلا يقول أو يقصد الله عز وجل بها الكفار مع المؤمنين، لأن الله جل وعلا يقول في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الكلام ده لمين؟ للصحابة، يعني من الصحابة من يريد الدنيا. فقال أهل العلم ربما يقصد الله عز وجل بها الكفار، وربما يتفرع ذلك إلى الناس جميعا، لأن الله حين خلق الإنسان جبله على حب الدنيا، وإن جاهد الإنسان نفسه يوما بعد يوم على بغض الدنيا حصل له المطلوب. قال الله جل وعلا كما في سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما. الناس كلها بحب المال، مين فيكم بجد؟ أصلاً قلت دلوقتي كلمة علي بن أبي طالب في صحيح البخاري، رواه البخاري تعليقا: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. لو أنا قلت أنت من أبناء الدنيا والآخرة، أنت احكم على نفسك من أبناء الدنيا والآخرة، هتقولي من أبناء الآخرة. طب أنت من أبناء الآخرة بجد؟ طيب لو جالك مليون جنيه النهاردة تفرح ولا تزعل؟ هدية، مليون جنيه جات لك من عند ربنا كده، واحد قال لك دول هدية، واحد جاب لك عربية قال لك دي هدية مفتاحة كده، عملت مسابقة مشيت في الشارع واحد سأل السؤال قال لك انت كسبت عربية خذ المفتاح، تفرح؟ ده عربية أوبل مرسيدس عيون، تفرح أوش؟ صح تفرح أوش. هقول لك يا عم الشيخ بس ايه يعني مفرح؟ مفيش حاجة جات من عند ربنا، ده انا فرحان عشان ربنا جابها لي. لا انت عارف الصحابة لما كانت تجيلهم الدنيا يعملوا ايه؟ يقعد طول الليل يعيط، زوجته تقوم تقول له مالك؟ كان يتقلب على فراشه كتقلب العصفور المبلل في ليلة شاتية. انت عارف العصفور لما يكون بيت في الشجرة وينزل مطر شديد عليه بيعمل ايه؟ هو اصلا كان نايم، ينزل المطر يتبلل يمشي يرتجف بالليل، اهو ده برضه قاعد بالليل بيرتجف مرعوب. في ايه اللي حصل؟ قل ابتليت وقد دخلت علي الدنيا. ثم تقول له وايه يعني؟ ارميها ورا ظهرك طلعها لله. يقول فوالله لا ينفرق الفجر حتى ينفق هذا المال كله لله ويقول الحمد لله. لو انت جالك بلاش مليون، خلينا واقعيين، اصلا مش هيجيلك مليون، خلينا واقعيين، جالك بس منحة في الشهر زيادة 100 جنيه 50 جنيه، تعرف تقول الخمسين دول لله؟ الزيادة دول لله؟ تقدر؟ أنا عايش ب250 الحمد لله رضا، 250 حلوين معيشني دول زيادة، يبقى عند كده خلاص مش عاوزهم. سيدنا عمر لما زوجته قعدت تحوش كل يوم خلال شهر تدخر من كتها شيء يسير، نفسها تاكل حتة بسبوسة، نفسها تاكل حتة حلويات، فقعدت تحوش طول الشهر لغاية لما حوشت 8 حتة بسبوسة، وفي الآخر اشتهت البسبوسة. سيدنا عمر قال لها خلاص طالما احنا قدرنا نعيش طول الشهر كده خلاص يبقى ده مرتبنا، ده المرتب جاي من بيت المال، يبقى عيشنا كده خلاص عيشتنا كده. زمانها بتقول يا ريتني ما اكلت البسبوسة. لا ده صادقة، ده دي امرأة صادقة. فأنت بتحب الدنيا ولا الآخرة؟ ما انتش عارف لسه؟ اقول لك، عاوز تعرف انت من ابناء الدنيا ولا ابناء الاخره؟ اذا اردت ان تعرف نفسك من ابناء الدنيا ام من ابناء الاخره، شوف فيما تفكر عند ثلاث، فيما تفكر عند ثلاث: عند نومك وعند استيقاظك وعند صلاتك. دخل تنام وانت بتحط دماغك على السرير بتفكر في ايه؟ وانت قايم من النوم اول حاجه بتفكر فيها مومت من النوم ايه؟ وانت بتصلي بتفكر في ايه؟ هيجي واحد اول ما ينام يفكر النتيجه بكره، وبعدين طب بكره الشغل هقابل الراجل مش عارف مين، يبقى دماغ في دي، يبقى انت بتحب ده. طيب واحد دي يقوم من النوم، اول ما يقوم من النوم هو لسه على السرير، والله بتحصل، هو لسه على السرير جنب زوجته يقول لها هناكل النهارده ايه، يبقى ده بيحب الاكل. واحد اول ما يقول الله اكبر خلاص يدخل بقى بدماغه التجارة والفلوس والعيال والشارع والبيت والحمول يحب الدنيا كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعل الهموم هما واحدا، هم المعاد، الحاجة اللي بتشغلك في صلاتك في نومك في يقظتك الآخرة، اجعل الهموم هما واحدا هم المعاد. فمن جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تفرقت به الهموم أو تشعب به الهموم لا يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك. خلاص أنت بتفكر في الدنيا، يسيبك ربنا يسيبك للدنيا. أنت من أبناء الدنيا ولا الآخرة؟ لسه معرفتش؟ بلاش دي. أنت بتنام قتيل وبتقوم ما أنتش دارب نفسك وبتصلي أنت ما أنتش عارف بتفكر إيه أنت بتصلي. هقول لك، أنت أثناء اليوم أنت ربنا استعملك في إيه؟ شغلك في إيه؟ شغلتك إيه في النهار؟ لو أن عملك يرضي الله فأنت تريد مرضات الله اللي ربنا شغله. ماشي طول النهار في فكر عاوز يدعو الناس دي ازاي، بتوع الجامعة عاوز البنات دول تحجب يحجبها ازاي، الشباب دول يخشوا المساجد يخشوا ازاي، الوافين على النص دول يقربهم من ربنا ازاي، اللي ما بيتأخروا في صلاة الجمعة دول يجيبهم ازاي ساعة الأذان. اللي بيفكر في كده طول النهار استعمله الله، شغال عند ربنا. ربنا شغله في ايه؟ لو اشتغلت عند ربنا ربنا شغله في حاجة حلوة، انما لو اشتغلت عند حد في الدنيا، لو اشتغلت في الدنيا يبقى عملك والعياذ بالله دنيء مثل الدنيا، عملك دنيء مثل الدنيا. انت شغال في ايه؟ مشغول بايه؟ فهل انت من ابناء الدنيا ام من ابناء الاخره؟ اقول لك يا اخي، الله جل وعلا حين يذكر الدنيا في القران يزنها امامك بميزان مع الاخره، عشان انت لو عوزت تشيل نفسك من الدنيا تعمل ايه؟ تفتكر الاخره. عاوز تشيل نفسك من الدنيا تفتكر الاخره. قال تعالى في نفس في هذه الايه بل تؤثرون الحياه الدنيا و والآخرة خير وأبقى. إذا رأيت الدنيا أقبلت عليك على طول ادخل المسجد واعصم، إذا رأيت المال أقبل عليك خذ نصفه طلعه لله. كثير من اللي معاه فلوس ويجي يسأل أعمل إيه، أحطهم في بنك فيصل ولا المصرف الإسلامي ولا بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية ولا أعمل إيه؟ أقول له يا أخي بلاش بنوك خالص وريح بالك وتاجر بيهم. يقول لك انا مش لاقي، مش عارف اتاجر، مشغول. و اديهم لواحد صالح يتاجر لك، اديتهم لاخوه كانوا عليا فلوس اعمل ايه؟ اظن بقى في ضروره وقت احطها في بنك. اقول اه دي ضروره فعلا، حطها في بنك بس بنك ما بيديش 12%، حطها في بنك بدي 1000%. عرفتوا؟ حطها يعني مع من يتاجر لك فيها تجارة مضمونة الربح، لا تقترب منها الخسارة. حطها في بنك تجدها كما هي وتزيد 10 أضعافها إلى 700 ضعف. الفلوس تعباك وزيادة عنك وخايف تحطها في البنك ومش عارف تتاجر والناس كلها بتاخد فلوسك، اقول لك حطها عند ربنا، ربنا يكبرها لك تلاقيها يوم القيامه. هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم؟ ادها ربنا. قل يا رب كل دول بيضحكوا عليا، انت الواحد اللي كلامك صدق اللي كلامك حق، خدها يا رب عندك بس ابقى يوم القيامه يعطيها الله لك. الألف جنيه تعبينك، الـ3000 جنيه تعبينك، الـ10000 جنيه تعبينك، طلعها لله. ما هو عمري ما هقول لك حطها بنك، انا عمري ما هقول لك حطها البنك، ما لقيتلكش حل اقول لك طلعها لله، انما مالكش حطها بنك، عينها عند ربنا. فربنا لو بينبهك لما تلاقي الدنيا قربت عليك تعمل ايه؟ افتكر الاخره. التجاره كترت وسعت والفلوس كانت في ايدك على طول، اقرا عن الجنه وعن النار. لما تتعب من البنات اللي في الجامعه والشباب اللي بعيد عن ربنا وتتعب الاساس في الجامعه على طول افتكر القبر، افتكر الثواب عند ربنا، افتكر الاخره، تنسى الدنيا، تنسى الدنيا وتعيش مع القرآن وتعيش مع الله وتعيش مع الآخرة. ولو تأملت آي القرآن لرأيت أن الله جل وعلا حين يذكرك بالدنيا أو حين يذكر لك الدنيا يذكرك بالآخرة. ليه؟ حتى تأخذ قلبك بعيدا عنها إلى الآخرة، واسمع إلى جملة من الآيات ليعلمك الله جل وعلا البعد عن الدنيا والقرب منه سبحانه وتعالى في الآخرة. قال الله جل وعلا على لسان مؤمن آل فرعون في سورة المؤمن في سورة غافر، قال الله جل وعلا: وقال الذي آمن يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، بعدها إيه؟ وإن الآخرة هي دار القرار. فإذا وجدت متاعا ربما يغريك تذكر الآخرة فاعلم أنها دار القرار. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لو واحد قال لك تعالى نتفسح في شرم الشيخ، تعالى نلعب ونعيش حياتنا، يقول لك يا عم عيش، عيش حياتك. كلمة اللي بقولها الشباب ده احنا رحنا الغردقه عيش هناك، يعني احنا بنموت احنا ميتين يعني، يقول لك عيش هناك، تعال نعيش هناك شويه شوف الناس اللي عايشين بقى، هم دول الناس اللي عايشين. لا لا لا، انت لو شفت اللي بيقولوا عليهم عايشين في لهو ولعب تقول ايه؟ وان الاخره هي دار القرار، وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخره خير للذين تكون افلا تعقلون. بس خلي عندك عقل. قال الله جل وعلا في خاتمة سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. دنيا قدامها الآخرة، الحيوان يعني الحياة الحقيقية. طيب لو النعم كتر بقى وما عدتش شايف فلوس، فلل، عمارات، جناين، حدائق، اموال، نساء، نعم كثيره، على طول تذكر نفسك بما يوافقها في الجنه بما يوافقها في الاخره. قال تعالى في سوره ال عمران: يعدد نعم الدنيا ووراها يعدد ما عند الله مقابلا لها في الجنه. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى لما تعرض لك نعم الدنيا قل في بديل بس في الجنة. لما تلاقي الفتيات قدامك كتير في بديل بس حور عين في الجنة. لما تلاقي الغناء قدامك كتير في بديل بس غناء الحور في الجنة. لما تلاقي في موسيقى في بديل بس تحريك أغصان الأشجار في الجنة. في رحلات وسياحة لأوروبا وأمريكا في بديل في الجنة حين تسيح لزيارة النبي ولزيارة الله، في بديل بس بديل في الجنة. قال الله جل وعلا آيات كثيرة، اقرأ كده آيات الدنيا في القرآن تلاقي بعدها آيات الآخرة: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، ده مثل الدنيا. الآية اللي بعدها: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الآية اللي بعدها: المال والبنين زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اقرأ كده، الله جل وعلا يقول لك: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. الآية بعدها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. افهم بقى، اعقل، تفكر، تدبر. يعني ايه؟ يعني أول ما تلاقي الدنيا قدامك على طول ارميها وروح للآخرة. أول ما تلاقي الدنيا قول لواحد: تعالى ذكرني بالآخرة، ايه اكتب عن الجنة، عن النار، عن الموت، عن القبر. ذكر الآخرة تهون في عينيك الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يرى الدنيا تلوح في أعين الناظرين يقرنها بالآخرة، يقول لهم: بصوا الدنيا ايه، حط الآخرة بقى في الكفة التانية كده، شوفوا ايه اللي هيرجح. ففي صحيح مسلم وروى الحديث أيضا أصحاب السنة من حديث المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذا في اليم فلينظر بما يرجع. صبعك وحطته في البحر، طلع معاك كم نقطة مية؟ نقطة ولا اثنين؟ هي النقطة دي هي الدنيا، وما بقي من ماء المحيط الآخرة. عرفت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، جابت على سؤال وارد: لما ربنا يدي للإنسان عاوز حاجة في الدنيا وما ربنا يدهلوش، ده ربنا بيحبه ولا بيكرهه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث محمود بن لبيد بإسناد الصحابي الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمنع الدنيا، إن الله لا يمنع الدنيا عن عبده المؤمن وهو يحبه، كما تمنعون الطعام والشراب عن مريضكم تخافون عليه. ابنك اللي عملت له عملية، الدكتور قال لك ما يأكلش لغاية لما بطنه تتحرك، اليوم ده كله ما يأكلش، ابنك نفسه في شربة مية ما تدلوش، انت بتكرهه ولا تحبه؟ نفسه في حتة حلويات وانت ما تدلوش، ليه؟ بتحبه. برضو كده ربنا بيحبك، لو اداك الدنيا طلبك هيميتك، هيفسد قلبك، هيميت قلبك يوم ايه؟ ما يدهلكش الا لما قلبك يتحرك للاخره، مش البطن يتحرك بقى، لا، لما قلبك يتحرك للاخره، ساعتها لو اداك الدنيا مش هتاثر. طيب قلبك لسه ما اتحركش للاخره، يعينها لك عنده يوم القيامه، يعطيها لك، لان لو اعطاها لك دلوقتي، ان من عباد الله من اذا اعطاه الله الدنيا افسدته، وان من عباد الله من اذا منعه الله من الدنيا فسد. فالله اعلم بحالك. فحب الله لك ليس معنى ان يعطيك، وليس معنى ان يمنعك. يعني اذا ربنا اداله مش علامة عن محبة الله، واذا ربنا حرمه مش علامة عن محبة الله، لان الله يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. انما العلامة على محبة الله ان ترضى عن الله، اداك راضي، منعك راضي، اعطاك شكرت، حرمك صبرت، هو ترضى عن الله فيرضى الله عز وجل عنك. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا يعني إن هذا الذي ذكره الله في السورة، وقيل إن هذا الذي ذكره الله في هذه الآيات اللي وقد أفلح من تزكى، وقيل إن هذا الذي ذكره الله في قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا يعني إن هذه الحكم أو إن هذه الكلمات لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني هذا الكلام الذي ذكره الله في القرآن ذكره الله أيضا في الكتب الأولى، لأن كل الكتب الأولى طريقها واحد، وإن اختلفت الشرائع واختلفت المناهج إلا أن الطريق واحد والدعوة واحدة. يعني هذا الذي ذكره في القرآن هو الذي ذكره الله في صحف إبراهيم وموسى في تلك الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الرسل، علمت أو لم تعلم. لكن الله جل وعلا يخبرك ملخص الكتب الأولى ما ذكره الله لك في كتابك. فلئن كانت التوراة قد نزلت في زمان على موسى، أو الإنجيل قد نزل في زمان على عيسى، فقد أنزل الله ما ينسخ هذا وذاك، بل وما ينسخ صحف إبراهيم وصحف موسى، بل وما ينسخ زبور داود وغيرها من الكتب، أنزل الله جل وعلا عليك القرآن لأن الله ذكر لك فيه خلاصة كل ما ذكره الله جل وعلا في الصحف وفي الكتب الأولى. فأنت تقرأ كتاب الله جل وعلا وأنت تعلم أن هذا الذي ذكره خلاصة الخير كله، جماع الخير كله، ملخص الإيمان كله طريق الأنبياء واحد، ومن ثم أرسلهم الله جل وعلا بكتب وشرائع مختلفة، إلا أن الطريق واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني بيسموه الإخوات لأب، أب يتجوز كم واحدة، وأبناء كلهم إخوة من الأب، من إيش؟ من الأم. يعني الأب واحد والأمهات مختلفة، كذلك ديننا دين التوحيد واحد والأمهات يعني الشرائع مختلفة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج. إنما كل الأنبياء، إنما كل الكتب، إنما كل الشرائع أخذ الله جل وعلا عليها الطريق الواحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل دين الأنبياء الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه. ولو قرأت الأنبياء، كلام عن الأنبياء في القرآن، كل دين الأنبياء الإسلام. سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، قال إيه سيدنا إبراهيم؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، يعني أسلم، أسلمت لرب العالمين. مش هو بس، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني إسماعيل وإسحاق أيضا مسلمين، ويعقوب برضه وصى أبنائه، يعقوب مسلم ووصى أبنائه، ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني كل أنبياء بني إسرائيل مسلمين، من أول إسحاق وانت نازل كلهم مسلمين، أو من أول موسى وانت نازل مسلمين. قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. سيدنا عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأن مسلمون. سيدنا سليمان لما جاءت بالقس إليه قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سيدنا يوسف لما جاء يموت قال إيه؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فدين جميع الأنبياء واحد، التوحيد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ودينهم جميعا الإسلام. فالله جل وعلا بيقول لك عشان يطمنك: ما تدورش على كتب تانية، انت تقرأ الإنجيل ليه؟ بتقرأ الإنجيل ليه؟ ما تقرأوش؟ عينه عندك في البيت ليه؟ ما تعينوش؟ كفاية عندك القرآن. الإنجيل أكثر محرف، خلاص بدل ما تدور في المحرف وغير المحرف، عندك كتاب الله عز وجل القرآن، فيه الخلاصة، فيه ما في الصحف الأولى وفي الكتب الأولى، فطمن نفسك. بتقرأ التوراة ليه؟ بتقرأ الكتب الغربية ليه؟ بتقرأ المناهج العلمانية ليه؟ عندك كتاب الله جل وعلا، هذا يعني ولله المثل الأعلى، الكتالوج، الكتالوج التي تسير به الدنيا. انت عارف ان لما يجي لك واحد يجيب لك تسجيل ويحطه في علبة ويكتب لك ورق، قبل ما تشغل التسجيل اعمل ايه؟ اقرأ الكتالوج. لو انت شغلت التسجيل او شغلت الماكينة دي بدون ما تقرأ الكتالوج يحصل ايه؟ يا هتبوظها، يا حي هتبوظك، يا هتبوظها، يا اما تشتعل فيك، يحصل اي حاجة. فقبل ما تشغل اي حاجة في الدنيا اقرأ الكتالوج، انصحت العبارة، اقرأ القرآن، بلاش الكتالوج، اقرأ القرآن، هو الذي تسير به الدنيا. وهذا خلاصة جميع الشرائع، وإن كانت في الأصل هي واحد. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. كنت أود أن أتكلم بعض الشيء عن صحف إبراهيم وموسى، لكن أكثرها كان مواعظ وعبر، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وإخوة الأسئلة إن شاء الله جاوبهم بعد الدرس، لكن بس في أخ بعد يسلم ويقول: استحلفني بالله أن أدعو لأبيه وهو في العناية المركزة، فأسأل الله جل وعلا أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفه ومرضى المسلمين، اللهم عافه ومرضى المسلمين، اللهم فرج كربه وكرب المكروبين، اللهم آمنه يا رب العالمين، اللهم سلمه من كل سوء وعافه من كل بلاء، هو مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ابدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. اللهم ابدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. نسألك اللهم العفو والعافية لنا وله في الدنيا وفي الآخرة بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن ختامه وختامنا جميعا على التوحيد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.